مستمعينا الكرام، حييكم من إذاعة حزب التحرير بولاية سوريا، وأقدم لكم نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. عسكر حوران يجددون تحذير الشمال المحرر من غدر النظام التركي وقبول الفصائل لوقف إطلاق النار. إسقاط النظام بات عندها نسيا منسيا، المنظومة الفصائلية توافق على وقف النار بشروط أستانة 12. إيران دمية أمريكية مع استبعاد الخيار العسكري، لما الحشود والتوترات في المنطقة ومع طهران. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأخبار بالتفصيل من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا. جددت عصابات أسد محاولتها اقتحام قرية الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة وقصف مكثف استهدف المنطقة. وتقع قرية الكبينة على أهم التلال الاستراتيجية بريف اللاذقية، وتحظى بأهمية استراتيجية تتيح للطرف الذي يسيطر عليها رصد مساحات كبيرة من ريف حماة وإدلب الغربي إلى جانب قرى الريف الشمالي للاذقية. وتفصل القرية الساحلة عن محافظة إدلب وتعتبر بوابتها من الغرب، بينما تطل على سهل الغاب وجسر الشغور وعلى الحدود التركية وعلى قسم كبير من محافظة إدلب وحما واللاذقية، ما يعني أن خسارتها لا سمح الله ستمهد الطريق لمدفعية النظام للوصول إلى مساحات واسعة واستهداف الطريق الدولي اللاذقية حلب بشكل مباشر. وكانت الفصائل العسكرية تصدت لعشرات المحاولات من قبل قوات النظام للتقدم في المنطقة، موقعة خسائر كبيرة في صفوفهم. أفادت وكالة سمارت السبت نقلا عن مصادر خاصة أن مئات المقاتلين من فصائل أحرار الشرقية وشهداء الحسكة وجيش بدر المنضويات ضمن صفوف الجيش الوطني بريف حلب الشمالي الشرقي في أزاز وجرابلس والباب وعفرين قد توجهوا إلى محافظة إدلب للانتقال بعدها إلى حماة. ولفتت المصادر أن السيارات نقلت المقاتلين من منطقة عفرين باتجاه معبري الغزاوية والهيبة بريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام ليتوجهوا بعدها لإدلب وحماة. ولفتت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بضوء أخضر من تركيا دون الكشف عن السبب. يأتي هذا في وقت نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادرها أن وقفا بدأ لإطلاق النار على جبهات إدلب وريفي حماة واللاذقية لمدة 72 ساعة. وقال رئيس المكتب السياسي لتحالف فصائل الجبهة الوطنية أبو صبحي نحاس السبت أن مفاوضات جارية تدور بين الروس والأتراك للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إدلب. وبحسب نحاس فإن الفصائل توافق على وقف إطلاق النار بشرط انسحاب النظام من البلدات والقرى التي احتلها، في حين قال موقع عنب بلدي بات واضحا أن الروس يسعون إلى إعلان تهدئة في إدلب دون وضوح الأهداف التي يريدونها من ذلك، سواء باستغلال ما تم اكتسابه على مدار الأسبوعين الماضيين في الريف الغربي لحماة أو من أجل المماطلة لإعادة الترتيبات على الأرض تحضيرا لما هو أكبر بالنسبة للمحافظة ومحيطها في الريف الشمالي للاذقية وريفي حماة وحلب. ما قصر عن رؤيته موقع عنب بلدي بين فكي الكماشة التركية الروسية جلاه لنا الناشط السياسي أحمد أبو الزين في تعليق له السبت وافان به في التسجيل الصوتي التالي.
تصوروا بعد هذا القتل والدمار والتهجير والتشرد في البراري وتحت الأشجار يقرر المجرمون وقف إطلاق نار مؤقت. هذه الهدنة لمصلحة من؟ هذه الهدنة هي لمصلحة النظام المجرم لاسترجاع قوته وترتيب أوراقه والعودة مجددا، والغاية طبعا هي بعد أن فشل النظام التركي في ديسوتشي على الأرض لوعي الأمة على هذا الدور. طبعا سيخرج علينا القادات والمشرعون ليحولوا الهزيمة إلى انتصار، وبأننا وبعد كل هذا القصف والهجمة الشرسة أوقفنا تقدم النظام ولم يسيطر سوى على 23 قرية وبلدة. طبعا سيصرح قادات المؤامرة بأننا لن نوافق على هذه الهدنة أو ما يسمى وقف أطلاق النار حتى يعود النظام إلى حدود ما قبل أستانا 12. إذن هذه هي أصبحت حدود ثورة الشام، هي فقط أستانا 12، أي لا نية لدى هؤلاء القادات المرتزقة أو أي تفكير للهجوم على النظام أو إسقاط النظام. وهم حقيقة قد صرحوا وأعلنوا موقفهم صراحة صد النظام وليس مهاجمة النظام، لأن البدء بعمل عسكري ضد النظام يحتاج إلى قرار الداعم، وهؤلاء عبيد عند الداعم والضامن التركي. هل علمتم يا أهلنا في الشام من الذي يتخذ قرار الحرب والسلم، ومن الذي يضحي بأبنائنا في معارك وهمية، ومن الذي ينفذ سوتشي على الأرض وبسياسة القضم وبموافقة النظام التركي وميليشياته الطائفية؟ والآن هل شاهدتم الأرتال والأسلحة عند الاقتتال الداخلي كيف تخرج من المستودعات وتستخدم وبغزارة؟ الآن أين هذه الأسلحة والذخائر في قتال النظام؟ اسألوا المقاتلين على الجبهات عن السلاح الثقيل. يا أهلنا في الشام، هذا السلاح الذي في المستودعات ليس ملكا لهذه الفصائل، هذا ملك الأمة، وهذا السلاح يجب أن يعود إلى أصحابه الحقيقيين، إلى أبناء الأمة المجاهدين المخلصين، حتى يفتحوا به الجبهات وخاصة جبهة الساحل. الآن انفضح وانكشف دور الضامن التركي ونقاطه ودورياته، وانكشف وانفضح دور الميليشيات الفصائلية ومشرعينهم. يا أهلنا في الشام، قولوا لهم لن نقبل سوى الله ضامنا لنا، قولوا لهم لن نقبل بميليشيات سوتشي وأستانا التي تعمل على تسليم المناطق إلى النظام لإعادة المحرر إلى حضيرة النظام. لقد وعت الأمة على اللعبة السياسية الدولية بقيادة أمريكا وقالت لهم لن تمروا، لذلك كانت العقوبة من أعداء الإسلام والمتآمرين معهم هذا القتل والدمار والتهجير. ولكن بقيت الكلمة الآن لأصحاب القرار العسكري، وهم أبناؤنا المجاهدون المخلصون على الجبهات الذين يضحى بهم من قبل قاداتهم ومشرعينهم في معارك وهمية وخدمة لأجندات خارجية. على هؤلاء المجاهدين المخلصين أن يقولوا كلمتهم وأن يخلعوا قادات الخزي والعار ومشرعينهم، ويفتحوا المستودعات ويفتحوا الجبهات وخاصة جبهة الساحل، ويعودوا بثورة الشام الطاهرة النقية سيرتها الأولى لإسقاط هذا النظام المجرم وتحكيم شرع الله بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
أصدرت القيادة العسكرية الموحدة في المنطقة الجنوبية البيان رقم 18 توجهت به للمجاهدين في الشمال المحرر، وقال البيان: تابعنا معارك الشمال بدقة واهتمام، وسمعنا بإعلان العدو عن وقف إطلاق النار عليه. نسجل لكم ملاحظاتنا العسكرية عن الأيام الماضية، وأهمها افتقار معارك الفصائل للأهداف الاستراتيجية وللقيادة العسكرية الخبيرة التي لم تفتح معركة حقيقية على العدو من البداية للنهاية، بل كانت معارك الفصائل دفاعا عن نفسها أمام اتهامات الناس لها بالتقصير والتخاذل. وأضاف البيان: لم يستفد المجاهدون من نصائح بياننا رقم 16، لذلك تشتت المجاهدون وانشغلوا بترحيل أهلهم، وقد قتل عدد كبير منهم بسبب ضعف التخطيط وانعدام القيادة وعدم وجود إرادة قتال فعلية عند الفصائل، حيث لم يخرج من المستودعات السلاح الثقيل المطلوب للمعركة، بل ظل تحت قبضة تركيا، وهو معلوم الإحداثيات بحيث يجري تدميره في مستودعاته عند اللزوم. ولاحظ بيان القيادة العسكرية الموحدة في المنطقة الجنوبية المذيل بتوقيع العقيد محمد الحوراني أن الفصائل لم تشارك بكامل قدراتها ولا بنصفها، وإنما كانت تنتظر الإشارة من تركيا وانتهاء المعركة وليس إعادة ما تم احتلاله. وقد غادرت تركيا بالفصائل كعادة دول الدعم، وبذلك تكون الفصائل بفشلها قد أعطت العدو الفرصة لتثبيت قواه والإعداد للمعارك القادمة. وعلى ضوء الملاحظات السابقة، توجه البيان إلى المجاهدين الصادقين مؤكدا أن الفصائل فاشلة 100% ولم تعد قادرة على خوض معارك الانتصار على العدو، وإن قبول الفصائل بوقف إطلاق النار يعني أنها ساعدت العدو حتى يمتلك قرار الحرب والسلم. فإذا انسحب العدو بقرار دولي للخط الذي كان عليه قبل المعارك، هذا يعني أن الفصائل ساهمت في تثبيت المنطقة العازلة بهذه التمثيلية خاصة، وقد أسقطت الفصائل من كلام قادتها هدف إسقاط النظام، فلم نعد نسمع في الكلام من القادة عنه شيئا. وختم البيان محذرا من أن الدول ستدفع فصائل غصن الزيتون للانخراط في اقتتال فصائليا داخليا في الفترة المقبلة، وذلك بعد تثبيت وقف إطلاق النار. بذريعة الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات، دعا ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو أيار. وأعلن مصدر في وزارة الخارجية السعودية السبت أن الدعوة لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة جاءت لبحث تلك الاعتداءات وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية. الكباش الإعلامي المزمن ومنذ عقود بين الشيطان الأكبر وربائبه في طهران كان مثار تعليق كتبه السبت الأستاذ حسن حمدان من الأردن ونشرته إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير.
أولا، إن الخيار العسكري الذي يروج له الإعلام خيار غير وارد نهائيا حسب قراءة المعطيات الحالية وأهمية إيران للسياسة الأمريكية، وإنما هي جعجعة كلامية وظاهرة صوتية، والدليل على هذا أن كلا الطرفين استبعد الحرب. ثانيا، إذا تم استبعاد الخيار العسكري فلماذا هذه الحشود والتوترات في المنطقة ومع إيران؟ إن أهداف أمريكا من هذه العمليات هو إعادة صياغة اتفاق جديد مع إيران بعد إلغاء الاتفاق السابق الذي وجد لظروف وأسباب، وبعد تغييرها اقتضت السياسة الأمريكية تغييره وإعطاء أدوار سياسية لعملاء جدد لها خدمة للسياسة الأمريكية وإعادة تموضع إيران وتوزيع الأدوار. فترامب لا يريد حربا مع إيران، وأن استراتيجيته في ممارسة أقصى ضغط التهديد لسياسة الهاوية تهدف لإجبار إيران على التفاوض بالشروط التي حددها وزير الخارجية مايك بومبيو في قائمته الطويلة من المطالب. ومن جانب آخر، إخراج كل الشركات الأوروبية التي استحوذت على نصيب كبير في السوق الإيرانية بعد الاتفاق السابق على حساب الشركات الأمريكية التي لم تحظى بنصيب جيد، لذا هددت إدارة ترامب جميع الشركات العاملة في السوق الإيرانية وأخرجتها تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وثالثا، دفع الدول العربية وخاصة دول الخليج لزيادة التطبيع والعلاقة مع يهود وإيجاد المبرر لهم بالتعاون والتطبيع والتنسيق مع كيان يهود بحجة أنها عدو لإيران تحت شعار عدو عدوي صديقي، ومنها ابتزاز دول الخليج بمزيد من الدفعات لترامب بحجة الحماية وشراء الأسلحة الأمريكية وعقد الاتفاقيات. وأخيرا، إعطاء شعبية لحكام إيران في الداخل الإيراني. صحيح أن إجراءات أمريكا انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي الداخلي، وهذا مطلوب لإقناع الشارع الإيراني بخطورة الأمر والتنازل الذي أخرج لأسباب عقائدية، وليس من السهل عودته لتحل محله دول أخرى تعتبر معادية حسب الخطاب الطائفي الذي مارسه العملاء بجدارة، لكنه في الوقت نفسه حقق فائدة كبيرة للنظام بحيث استفاد من سياسة التشدد الأمريكي واستغل بخطابات مقابلة شعبوية. هذه أبرز الأهداف التي تريد أمريكا تحقيقها من هذه العملية بعيدا عن الحرب الكلامية واستعراض العضلات.
مستمعينا الكرام، من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا قدمنا لكم نشرة الأخبار، وقبل أن نترككم برعاية الله وحفظه هذا تذكير بأبرز العناوين. عسكر حوران يجددون تحذير الشمال المحرر من غدر النظام التركي وقبول الفصائل لوقف إطلاق النار. إسقاط النظام بات عندها نسيا منسيا، المنظومة الفصائلية توافق على وقف النار بشروط أستانا 12. إيران دمية أمريكية، مع استبعاد الخيار العسكري لما الحشود والتوترات في المنطقة ومع طهران.